نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهوائي مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يسأل سؤال ما مضمونه، يقول: ما السر وراء كثرة المؤلفات لبعض المصنفين، وكيف يكون الشخص كثير التأليف وكثير المؤلفات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. أما بعد، الإكثار من التصنيف ليس غاية، هذا مهم لابد يتقرر. الإكثار من التصنيف ليس غاية. أمر آخر، كثرة التصنيف لا يدل على الجودة أيضا، لا يدل على هذا. يعني هذا ليس من لازم جودة التصنيف ما يكتبه المصنف ما أو باحث ما أن يكون غزير الإنتاج العلمي والتأليف والتصنيف، ليس هناك تلازم بين هذا وبين هذا. إذا تقرر هذا حينئذ يعود الأمر إلى عوامل معينة قد تساعد بعض المؤلفين والباحثين إلى الإكثار من التصنيف وغزارة الإنتاج العلمي، وبعضهم لا يتهيأ مثل هذه الظروف. يعني مثلا وجود المكتبة الضخمة غزيرة الكتب، منوعة العلوم وفيها نوادر الكتب وشيء من ذلك، هذا مما يعين على غزارة التصنيف والإنتاج، لأنه هو سيكون نتاج عن كثرة القراءة وهذا، ومشاريع تخرج بعد ذلك بهذه الطريقة. أمر ثاني، التفرغ. إذا واحد فرغ نفسه ووقته وسار قسم كبير منه لمكتبته ولأجل النظر والبحث، هذا مما يعين على غزارة الإنتاج. أمر ثالث، كثرة القراءة والمطالعة، هذا مهم جدا. والرابع، تلمس مواطن الحاجة في التصنيف والتأليف، لأن الثغرات كثيرة جدا التي تحتاج أن تسد بمصنفات برسائل، ومن طبيعة القضايا التي تبحث أن بعضها ما هو مطول في عرضه وبعضها مختصر، يعني من الطبيعي هذا أصلا. فهذه عدد من العوامل. فإذا ملك الإنسان أيضا سرعة الكتابة وسرعة التحصيل والإنتاج، يعني بحيث أنه يستطيع يحصل، فهذا تجد الإنسان أحيانا في السنة يخرج أكثر من كتاب. والحمد لله نحن في برنامجنا هذا المبارك مر علينا مجموعة من المصنفين، لا أتحدث عن المتقدمين، فالمتقدمون كثير منهم عرف بكثرة التصنيف، وعرضنا لنتاج جماعة منهم وهم معروفون، ابن الجوزي والسيوطي وابن المبرد وغيرهم، ابن طولون وغيرهم، يعني معروفون بغزارة الإنتاج، وشيخ رسام تيمية أيضا وغيرهم. لكن نتكلم عن المعاصرين لأنهم هم القدوات الحية الموجودين بيننا. هناك عدد من عرضنا لهم من أصحاب المصنفات والمؤلفات، أصحاب إنتاج غزير جدا، عندهم عشرات المؤلفات المكتوبة هذه المطبوعة، غير الأبحاث التي نشروها في المجلات المحكمة أو حتى غير المحكمة، هذا غير الذي بقي مخطوطا عندهم وهو إن شاء الله قيد الإعداد والطباعة. بعضهم داخل معنا في البرنامج واحتفينا به وسرنا بمداخلته، جزاهم الله خير جميعا. وبعضهم ما زال إن شاء الله في الطريق، إن شاء الله مداخلته واستضافته، ونتشرف بالجميع إن شاء الله بإذن الله. ونحن عندنا اليوم واحد من هؤلاء أصحاب النتاج الغزير، وأنا أشكر له ولكان من أمثاله المبادرين بإتحافنا بمثل هذه المؤلفات، خاصة أنهم يطبعون على حسابهم، يعني يندر وجودها في المكتبات، ما تجد توزع توزيعا يعني يليق بها من حيث تتناولها أيدي المحتاجين من طلبة العلم وأهل العلم، لأن دائما المطبوع بطباعة فردية شخصية يكون محدود التداول، يعني هذا في الغالب يعني. وأنا أشكر له المبادرة، وهو أخونا الحبيب الأستاذ الأديب المؤرخ الكبير الأستاذ الشيخ محمد أحمد معبر وفقه الله، وسبق أن عرضنا له مجموعة من إصداراته وداخل معنا، ونحن الحقيقة مسي عليه بالخير الله يعطي العافية، وسنعرض إن شاء الله نكمل اليوم معنا بقية الإنتاج وليس كله، لأن في الجعبة كثير عنده ما شاء الله تبارك الله، وما بقي مما لم يطبع مثل الذي طبع وزيادة أيضا، الله يبارك في جهوده وعلمه
ما شاء الله. شيخنا، هل العزلة لها أثر في كثرة التصنيف؟
يا ولدي، اليوم هو صنف كتابا في العزلة سنأتي إن شاء الله على ذكري لعله يكون آخر كتاب عندنا. لما نأتي عندي بالله ذكرني، يعني ذكرني بهذا، وهو طبيعته أمرت عليه ترجيح العزلة لأنه يحبه هو، وهذا كان سبب من أسباب نتائج الغزلة. طبعا قلة الاحتكاك واللقاءات والاجتماعات توفر لك وقت طويل يا ولدي، هذا لا إشكال.
ذكروا هذا عن السيوطي أنه لما بلغ 40 اعتزل الناس وتفرغ للتأليف، فانتج انتاجا عظيما.
صحيح، لكن هو اتى بقيود ممتازه سنذكر لها ان شاء الله. نبدا
شيخنا، ايضا هل تكون من الاسباب مثلا يعني البركه من الله والتوفيق؟ يذكرون الشيخ حسين التيمي رحمه الله كان يكتب في اسبوع ما يكتبه غير في يوم، ما يكتبه غيره في اسبوع.
صحيح،
فهذا سبب عظيم
ويكتبه في جلسه في ما ندرسه نحن خلال سنه كامله في الكليات، والله المستعان. نبدا
بسم الله.
هذا سلمك الله، بسم الله، هذا سلمك الله احد النتاج العلمي لأخينا الحبيب والمؤرخ الأديب فضيلة الشيخ الأستاذ محمد بن أحمد معبر وفقه الله، وهو عبارة عن ترجمة وجمع لأخبار وأشعار أحد من عرفوا بالأشعار ونقلت أشعارهم من قبل. طبعا هو سبق أنه لهذا الشاعر وهو الحكم ابن عبدل الأسدي أنه قد جمعت بعض آثاره في مجلة المود العراقية، لكن هو يقول أثناء القراءة المطولة له قال جمع من الأخبار والأشعار ما وجد نفسه أنه يحتاج إلى جمع، لأنه ما وجد في كتاب مصنف مطبوع أنه جمع له أخباره. وأصل الذي أثاره له ولفت نظره إليه يقول قصة يقول وقف عليها، يقول كان أعرجا وكان لا تحط العصا من يده، فكان إذا طرق باب الأمراء والخلفاء وغيرهم كان يكتب حاجته على العصا فيرسل العصا مع الحاجب، فإذا دخلت لا ترد له حاجة، فحسده بعض الشعراء لأنهم يأتون بحاجاتهم فيرد وهذا لا ترد له حاجة، فكتب بعضهم شعرا يعني قال في هذا من التحف يعني الجميلة، قال هو الشاعر يحيى بن نوفل طبعا اللي كتب غيرة عليه، قال عصى حكم، هو حكم عبدل، عصى حكم في الدار أول داخل ونحن على الأبواب نقصى ونحجب، وكانت عصى موسى لفرعون آية وهذه لعمر الله أدهى وأعجب، تطاع فلا تعصى ويحذر سخطها ويرغب في المرضات منها وترهب. يقول فسارت في الكوف وبين الناس وعرف الأمراء بذلك فما سار يرسل عصا. المقصود يقول أنه هذه لفتت نظرهم. زيد على ذلك أنه لما ترجم له الأسباني في الكتاب الأغاني يقول أساء القول فيه وجعله يقول هو كان بذيء اللسان خبيثا وشيء من ذلك وصفه، قال وهو ليس كذلك، ما جمعه من القصص من أخباره وأشعاره لا يدل على ما قاله، مع أن الناس قلدوا الأسباني في هذا ممن جاء بعده وساروا ينصبوه إلى بذاءة اللسان والخف نحو ذلك. وسمى هذا البحث الحكم ابن عبدل الأسدي حياته وشعره لأخينا الحبيب المؤرخ الأديب محمد بن أحمد معبر وفقه الله، وجمع ما وقف عليه من كتب التاريخ والتراجم والطبقات والسير وغيرها مما وقع عليه من أخبار الحكم بن عبد الأسدي وجمعها. وطريقته أنه طبعا ترجم له ترجمة بسيطة، لكن بعد ذلك دخل شوف هذا يعرف، جعل كل الأخبار يعطيها رقما ثم يذكرها من أولها إلى آخرها مع أبيات الشعر والقصة كاملة التي فيها قصة، ثم بعد أن ينتهي منها والأبيات مشكولة، بعد أن ينتهي من الأبيات يأتي بتخريج هذه الأبيات، معروف تخريج الأبيات في عند الدارسين والباحثين، بعد أن ينتهي من تخريج الأبيات ونسبتها يأتي إلى المعاني التي في الأبيات المساقة، ثم التراجم المذكورة في مثل هذه القصة أو الأبيات، ثم بعد ذلك مصادر لهذه المعلومة. شوف بهذا رقم 2 اللي هو الخبر الثاني، وهكذا قس إلى أن انتهى من كتاب في قرابة 39 خبرا وشعرا ومقصورة للحكم بن عبدل بهذا المنوال والتوثيق وفقه الله، والكتاب من مطبوعات ريادة أظن مركز ريادة أو دار ريادة للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب ضخم أصله ذيل لمشروع بدأ به، وهو ترجمة للعالم المؤرخ الجليل الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريش وفقه الله، الدكتور غيثان وفقه الله مؤرخ كبير اعتنى جدا بتاريخ تهامة وعسير، وهو يعتبر من العلماء المؤرخين للباب، له عدد من المصنفات والأبحاث وحكم عدد من الأسئلة والأبحاث وحضر ندوات محلية ودولية ودرس التاريخ لأكثر أستاذ التاريخ لعدد من الجامعات لأكثر من 30 سنة، هو عضو اتحاد المؤرخين العرب، له مشاركات كبرى دولية ومحلية وإقليمية، وهو عالم في هذا الباب بالذات، وهو أستاذ التاريخ عموما، له مؤلفات في التاريخ عموما لكن بالذات فيما يتعلق بتهامة وعسير هو يعتبر من أكثر المصنفين فيها ومحكم لكثير من الأبحاث التي فيها، حتى أنه يراسل من قبل وزارة الثقافة للتحكيم في بعض المطبوعات يعني في هذا الباب. هو يقول لما أراد أن يترجم له، وإذا عنده اللي هو الأخون الحبيب فضيلة الأستاذ المؤرخ الأديب محمد أحمد معبر، أراد أن يترجم لهذا العلم، فاجتمعت عنده مادة كبيرة جدا، وجد أنه من الاختزال لو جمعها في مجلد واحد فقط، فرأى أن يقدم بترجمة له وخرج في مجلد، وسبق أن عرضناها في المرة الماضية في الحلقة الماضية اللي هي ترجمة للدكتور غيثان بن علي بن جريش وفقه الله. ثم بعد ذلك ما بقي من المادة العلمية التي فيها الكلام على أبحاثه، مقالاته، رحلاته، لقاءاته، تفرغه العلمي وما نشأ من ذلك، حضوره للندوات، اللقاءات الدولية والعربية وغيرها، يحتاج إلى كتابة عنها، فجمع ما بين يديه في هذه المادة في مجلد الضخم الذي سماه مواكب الأقلام، قراءات وتعليقات في التاريخ الإسلامي بمكتبة الدكتور غيثان بن علي بن جريش العلمية وفقه الله، لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن أحمد معبر وفقه الله. طبعا هو قسم الكتاب إلى 8 أقسام تقريبا، الأقسام هذه عبارة عن تقسيم للمادة العلمية المطروحة اللي يراد طرقها. القسم الأول جعله فيما كتبه من في تاريخ تهامة والسراة، ثم لاحظ معي تعليقات على ما كتب عنهما، طبعا هذه التي بين يدينا إن شاء الله واضح، هذه عناوين الموضوعات التي كتبت وعلق عليها. هذا القسم الثاني يتعلق برحلاته وما حصل فيها، تفرغه العلمي وما أنجز فيه من الأبحاث، مشاركته في موسوعة التاريخ الإسلامي وكتابته في هذا الباب، ثم بعد ذلك كرسي الملك خالد العلمي الذي قام عليه وترأسه. الثالث كان في الدراسات التاريخ الإسلامي، قراءات ومتابعات، وهذه كلها نقدات بالنسبة له للدكتور غيثان أيضا. والقسم السابع كان في معارض الكتب والوثائق التي كان حريصا عليها، والثامن والأخير افتتاحيات مجلة بيادة التي كان يشرف عليها لأنه كان هو محرر لها ووفقه الله. طبعا الكتاب أيضا كما كسابقه إن شاء الله مليء بالوثائق، كما ترون بالوثائق عندنا مليء، الكتاب مليء بالوثائق والشهادات والمراسلات بينه وبين المؤرخين والكتاب والمحاضرين، كثيرة كثيرة جدا المذكورة في هذا الكتاب، والكتاب ضخم جدا يعني قرابة 500 صفحة في مجلد ضخم، لكن أنا ما أظن في دار نشر مطابع الحميضي عندي بين يدي مكتوب هنا مطابع الحميضي. العادة للدكتور محمد أحمد معبر من سخاء نفسي أنه يطبع الكتب على حسابي وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد. هذا سلمك الله أيضا هو ضمن مشروع، طبعا هذه مشاريع مشروع ضخم عنده حمله على عاتقي، وهو تعريف الناس بأعيان وعلماء وأدباء وأصحاب الحركة الثقافية والعلمية في منطقة عسير بالذات وتهامة تبع لها أيضا، فيؤرخ بهم، فصار يكتب لكل واحد منهم كتابا مستقلا يعرف به من حيث نشأته، ثم بعد ذلك مراحله الوظيفية التعليمية، مكتسبات ونتاجه العلمي، مشاركاته، من باب التعريف بكل علم. وهذا حسن جميل، تعريف الناس بالذين خدموا تراثهم سواء من الناحية الأدبية العلمية التاريخية جميل جدا. هذا ضمن سلسلة سبق عرضنا مجموعة، وهذه مجموعة وستأتي إن شاء الله مجموعات أخرى. هذا بعنوان محمد بن صالح الشهراني بين قوسين مدرسة المسقي في رحاب المجتمع. الشيخ محمد بن صالح الشهراني رحمة الله عليه توفي عام 1403 للهجرة رحمة الله عليه. شوف هذا بقية العنوان، دراسة توثيقية. الشيخ محمد بن صالح الشهراني كانت له يد، كان مدرسا في التعليم، كانت له بيدات طلب العلم عند بعض الأشياخ، ثم تدرج في الوظائف الرسمية، ثم أوكل إليه أن يفتتح مدرسة في منطقة في قرية اسمها المسقي، وسميت المسقي من السقيا، يقول لأن الماء عندها لا ينقطع عبدا من السقيا كذا سميت المسقي، وهي أول مدرسة افتتحها بتوجيه وزارة التعليم، وظلت إلى اليوم موجودة بس بعدين تغيرت صارت اسم صلاح الدين. المهم الكتاب يؤرخ للشيخ محمد الصالح ولهذه المدرسة الذي يكتب عنها لأول مرة في مثل هذا الكتاب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المؤرخ الأديب محمد بن أحمد معبر وفقه الله في هذا المجلد جمع ما وقع تحت يديه من وثائق ليعرف الناس، وقسم الكتاب إلى فصول. الفصل الأول جعله في ترجمة للشيخ محمد صالح الشهراني، ميلاده، نشأته، تنقله في طلب العلم، رحلاته، مهنه الوظيفية التي تنقل بها. ثم الفصل الثاني جعله خاص بتاريخ مدرسة المسقي، كيف نشأت، عدد الفصول والمعلمين وأسماءهم والطلبة وكيف يدرس فيها حلقات العلم وشيء من ذلك. والثالث كيف كان مأذون شرعي لكنها هنا تعرض إلى أشياء مما يفعلها المأذون. ثم هنا إصلاحه الاجتماعي. أما الفصل الخامس وهو طويل جدا، كتابات وشهادات لمن كتبوا عنه وعن أثره الإصلاحي للشيخ محمد صالح الشهراني، وهذه مجموعة من المقالات ساقها كما هي كاملة كما ترون، مجموعة كبيرة ليست بالقليلة وفقه الله. وهذا من الحفظ لبعض المقالات التي لا تكاد توجد، نشرت في مجلات في جرائد لكن ما يكاد يوقف عليها مجموعة مثل هذا الكتاب. ثم ملحق بعد أن انتهى من هذه المقالات، طبعا كالعادة أنه الشيخ ما شاء الله تبارك الله الوثائق كثيرة جدا في كتبه، بل هي أصلا يستنطق الوثائق ويستنطق الآثار ويستنطق لأجل استخراج المعلومات التي تثري المادة العلمية المكتوب فيها. بعد أن انتهى، وهذا من حسن ما صنع وجميل ما فعل من أصحاب المقالات، شوف لما انتهى من أصحاب المقالات ترجم لكل واحد له مقال تكلف فيه عن الشيخ محمد صالح الشهراني، كلهم ترجم لهم من أولهم إلى آخرهم وفقه الله. وفي الأخير الصور والوثائق كعادته، أنه يأتي بالصور، هذه الملحق، ملحق الصور أو الوثائق أو الخطوط المنقولة عنه رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب مطبوع في مجلد، هذا أيضا لأحد أعيان المنطقة، وهو الأستاذ محمد بن علي آل عبد المتعالي، بين قوسين ذاكرة الثقافة والتراث. وإنما قال بذاكرة الثقافة والتراث لأن هذا العلم وهو محمد بن علي آل المتعالي وفقه الله كان له يد بيضاء في إنشاء مؤسسة خاصة في جمع تراث المنطقة، صارت من بعضه بعد بدأت تطور وصارت حية وظلت عشرات السنين بهذه الطريقة وما زالت ولله الحمد حتى اليوم تتنامى ولله الحمد. فهذا جهد يشكر صاحبه، ولولا معرفته الثقافية وهو من بيت أصلا كان فيه من المخطوطات والصور الوثائقية وشيء كثير جعله أصلا يتأهب لمثل هذا العمل وقام به وفقه الله. قال في طبعا شوف محمد بن علي آل عبد المتعالي ذاكرة الثقافة والتراث ما بين 1374 إلى 1435 دراسة توثيقية قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ المؤرخ الأديب محمد أحمد معبر وفقه الله، قدم بمقدمة فيها كلامه عن أسرة آل عبد العالي
عبد المتعالي
آل عبد المتعالي، وقد ترجم فيها تكلم عن تاريخ الأسرة وترجم لمجموعة من هؤلاء الأفاضل وكلهم أهل فضل وفقهم الله، ثم وثائق عنها. ثم بعد ذلك الفصل الثاني هي ترجمة لهذا العلم أخونا الأستاذ محمد علي آل عبد المتعالي، ترجم له مولده وكيف تنقل وسافر وبهذه الطريقة. ثم جاء بعد ذلك إلى ما يتعلق هذا الفصل الثالث، خص له بأعماله في حفظ التراث والثقافة العلمية، مشاركاته، مقالاته، استطلاعاته وشيء من ذلك. ثم جاء الفصل الرابع مؤسسة دار ألمع للثقافة، هذه التي أسسها هذه الدار أسسها عام 1399 وكانت منارا لجمع التراث المنطقة بعد ذلك. ثم هذه مجموعة من الملاحق فيها الوثائق التاريخية والخطابات والشكر وكالمعتاد، شوف كالمعداد من طريق من جمعه للوثائق واستنطاقها واستخراج المعلومات منها لأجل جمع المادة العلمية كله على هذا المنوال. وطبعا هذه صورة الأستاذ العالم محمد علي آل عبد المعالي ووفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد. هذا أيضا لأحد أعيان المنطقة ممن له عناية، وهو مؤرخ له كتابات متميزة، نشر قرابة 18 بحثا في مجلة العرب أثنى عليه حمد الجاسر، وكانت له علاقة طيبة به وكان يراسله لمعرفة بعض قضايا المنطقة، وكذلك علاقته بالعلامة الأكوع اليماني المشهور وكذلك بالعلامة العراقي المشهور عبد الله الجبوري، وهكذا كانت له أبحاث وله كتابات في هذه تاريخية جغرافية أدبية وبالعلم الأنساب أيضا. أما المؤلف أو الباحث فهو المؤرخ الفاضل الفراج ابن شافي الملحم، قلم في موكب التاريخ، دراسة توثيقية قام بها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ المؤرخ الأديب محمد بن أحمد معبر وفقه الله، وهذه صورة طبعا العلم المترجم، وهذه صورته، لأنه يحرص في كل كتاب يخرجه إلى أن يأتي بصورة له، وهذا حسن جميل منه وفق الله. طبعا قدم بمقدمة فيها، دائما هذه يأتي بمقدمات فيها الترجمة للعلم، حياته، نشأته، ميلاده، كيف كان، بعد ذلك تقلبه في المراحل طلب العلم وشيء من ذلك ومعارفه، ثم بعد ذلك وهو المكان الذي يهمنا الآن، أنه أطال الكلام في أبحاثه التي كانت تنشر في مجلة العرب وجمعها كلها في هذا الجزء وفقه الله. وهناك تقارير واستطلاعات صحفية، هذا نتاجه العلمي، ثم رسائله، يعني أتى بالرسائل الشخصية التي أرسلها هو لحمد الجاسر والتي أرسلها حمد الجاسر له، ثم رسائل أخرى أيضا له مع بعض الأعيان والعلماء في البلدان الأخرى، ثم عدد من الملاحق. والكتاب أيضا على هذا المنوال من جعله من الاتيان بالوثائق. شوف هذا طبعا يبان للإخوة أنه لما أتى إلى موضوع المقالات التي في عند حمد الجاسر، شوف هذه يأتي بكل مقال كما هو، ويذكر لك في أي جزء ومجلد وصفحة والتاريخ، ويذكر لك مقاله، فهو مجموع فيه 18 مقالا، هذا سوى ما كتبوا في المقال في المجلات الأخرى أيضا، جمعوا في هذا المكان وفقه الله. الكتاب طبعا كالعادة ليس له دار نشر، لأن الشيخ يطبعه، الشيخ محمد معبر يطبعه على حسابه وفقه الله. هذا أيضا أحد مؤرخي المنطقة، وطبعا كل واحد له منطقة هو يعرف بها، هذا مؤرخ منطقة رنية، وهو أخونا الأستاذ فهيد بن عبد الله السبيعي وفقه الله. طبعا البحث بهذا العنوان فهيد بن عبد الله السبيعي، قال الوفاء والعطاء لمحافظة رنية. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ المؤرخ الأديب محمد أحمد معبر يقول إن الشيخ فهيد السبيعي أيضا كانت له علاقة حمر الجاسر، وكان يراسله، وكانت له مقالات في لكن قليلة، هذه قرابة 6 مقالات في مجلة العرب، لكن أيضا هو كان يراسل بعض الأعيان سعد الجنيد وغيره ممن يؤلفون للمنطقة ويريدون بيان، خاصة ما ورد في شعر العرب في بيان بعض المواضع في هذه المنطقة، ويقول ويتمنى منه لو يجمع ما في شعر العرب الباقي لبيان وتفسير المناطق الموجودة التي مذكورة في شعر العرب، وهو كان عالما بها وفقه الله. الكتاب على نفس المنوال استنطاق للوثائق، بدأ بفصل الأول في ذكر المنطقة نفسها، مناخها، جغرافيتها، العمران الذي فيها، تاريخها القديم لمحافظة رنية، بعد ذلك الترجمة له للعلم المذكور فهيد السبيعي من الاسم والنسب والحياة العلمية ورحلاته شيء، ثم النتاج العلمي والكلام عنه بدءا بالكتب والأبحاث، ثم انتهاء بالمقالات التي في مجلة العرب وقد جمعت في هذا الكتاب وهي 6 مقالات، ثم بعد ذلك علاقاته العلمية التي كانت بينه وبين أهل العلم والأفاضل من أهل العلم. وكالعادة والمعتاد المعروف أنه شوف هو الشيخ يأتي، شوف يأتي بهذه المقالات المكتوبة أو الكتب ويتكلم عنها، اللي هو المؤلف يتكلم عنها، يعطيك فكرة عنها ونبدأ عنها وما طبع وما بقي مخطوطا، وكثير منها ما زال مخطوطا، وهذه عدد من المخطوطات والوثائق التي كان يملكها الأستاذ فهيد السبيعي وفقه الله. الكتاب مطبوع في جزء، وأيضا الظاهر والله أعلم أنه ليس يعني على نفقة المؤلف. هذا أيضا لأحد مؤرخي منطقة جيزان، مؤرخ أديب وأيضا صاحب علاقات مع حمد الجاسر وغيره، وهو الأستاذ حجاب بن يحيى الحازمي رحمة الله عليه، مؤرخ الشعر والشعراء في جازان. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد معبر أراد أن يجمع، هو يقول أنه الشيخ حجاب بن يحيى الحازمي له عدد من المصنفات والمؤلفات المتعلقة بمنطقة جيزان، سواء بتقييد الحركة الأدبية التي فيها، تراجم لشعراء المنطقة وشيء من ذلك، كان متعلقا بهذا الباب، وأصنف عدد من المصنفات وشارك في عدد من المجلات. أيضا أراد أن يجمع له ترجمة بحيث تليق به وجمع في هذا الكتاب كما ترى، هذا هو ذكر مباشرة، دخل في ترجمة مختصرة مسيرة العطاء، ترجمة مختصرة، ثم مباشرة إلى مقالاتي وأبحاثي التي نشرها عن ابن هتيمل والحركة الأدبية والتواصل الثقافي وجازان والشعر، هذه كلها كتابات ندارسها في هذا الجزء اللطيف، وهو أنا عندي أنه من أقل الأجزاء التي خرجت للدكتور أو الأستاذ محمد معبر فيها اللي فيها يعني ذكر الوثائق، يعني قليلة جدا. شوف مثلا هذا ملحق رحلتي مع الحرف والكلمة، هو بقلم يحيى حجاب بن يحيى الحازمي، شوف نقلها كما هي، يذكر لك هذا الكتاب من أين، وهذا البحث والمقال من أين أتى به، وأنا أتمنى لو أنه أخرج شيئا من الأشياء المخطوطة التي لم تطبع من قبل.
في الخلف صورة مؤلف شيخنا؟
أي هذا هي صورة مؤلف، ليس له في الداخل صورة إلا هذه الصورة، وهي صورة المؤلف يعني على كبر سن وفقه الله. طبعا الكتب هاي ترى بعضها مطبوع لها مدة، أنا ما أدري، إن شاء الله يكون حياة بخير وعافية، ومن كان منهم ميتا فرحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا سلمك الله أيضا لأحد الكتاب في لتاريخ المنطقة، وهو الأستاذ محمد بن جرمان العواجي، وفقه الله. شوف بين قوسين بين التاريخ والآثار في محافظة بيشة دراسة توثيقية. الأستاذ محمد جرمان العواجي ألف كتابا عن تاريخ بيشة، ثم ألف كتابا فيه آثار محافظة بيشة، وكلاهما مكمل لبعض. هذا يستنطق فيه الآثار الموجودة والشواهد، والأول لا تاريخ لها بالتفصيل من أيام الجاهلية، ثم كيف كانت في صدر الإسلام بيشة حتى صارت إلى العصر الحديث. وله كتابات أخرى أيضا في هذا الباب. أخونا الأستاذ فضيلة المؤرخ الأديب محمد أحمد المعبر اجتمع به وطلب منه أن يأتي بالوثائق وشيئا من حياته ودراسته، ويتكلم وجمع له في هذا الكتاب ما يعرف الناس بجهده العلمي وفقه الله، فجاء فخرج الكتاب في مثل هذه كما ترى إن شاء الله إلى هذه الفصول. جعل الفصل الأول عبارة عن تعريف به الاسم والنسب والنشأة والتربية والتعليم وعنايته بالمكتبة، لأنه كان ذكر أنه يملك مكتبة ممتازة. الفصل الثاني جعله خاص بإنتاجه العلمي، الكتب التي ألفها ويتكلم عنها بالتفصيل، ثم أبحاثه ومقالاته، ثم مشاركاته في المواقع الإلكترونية والتي نشر فيها كثير من الأبحاث، وهذا يعني يكاد يكون مما ذكر عن هذا العالم دون بقية العالم المترجم لهم، ثم البقية في الملاحق. والكتاب على هذا المنوال أيضا من استنطاق الوثائق، شوف هذه الوثائق الخطية التي كان يملكون مثل هؤلاء المؤرخين، والتي تستنطق بعد ذلك الاستخراج ما فيها من الفوائد. لاحظ معي ما كتب عنه في الجرائد والمجلات من الصور، الكتاب مليء بمثل هذا. وهو عادته وفقه الله أنه يأتي بكثير من الوثائق، هذه مكتبته جزء صورة. أنا انبسط صور المكتبات بصراحة يا ولدي، جزاهم الله خير جميعا. الكتاب من إصدارات مكتبة الحكم بالرياض، هذا جميل، له مكان إصدار عرف. هذا أيضا من إصدارات مكتبة الحكم بالرياض. هذا أيضا ترجمة لأحد المثقفين المعاصرين، وهو من أصحاب المنطقة لكنه تلقى أيضا في الوظائف عموما، وهو الأستاذ حسين بن ظافر الأشول وفقه الله. بين قوسين التناغم الثقافي والتجاري، تنقل في عدد من الوظائف حتى وصل إلى مرحلة ترك الوظائف ثم اشتغل بعد ذلك بالتجارة، ولهذا قال والتجاري، لأنه هو يقال أنه هو أحد المؤسسين للغرفة التجارية والصناعية بأبها والمشاركين فيها، ثم بعد ذلك تنقل في عدد يعني من المحطات التاريخية في حياته، مع التطور التجاري الذي حصل له والترقي له، إلا أنه كان معتني بالجانب الثقافي، وهذا ما جعل الأستاذ محمد أحمد معبر مؤلف هذا الكتاب يجمع له ترجمة على أنه أحد الأعلام والأعيان الذين كان لهم دور في نشأة أصلا النادي الأدبي بأبها وتأسيسه، ثم بعد ذلك نشأت الغرفة الصناعية التجارية. وتكلم عنه في هذا الكتاب بنشأته ميلاده واسمه وهكذا، والوظائف التي تحصلها وتدرجه في ذلك، ثم بعد ذلك كيف كانت علاقته بالصحافة الاقتصاد، وكيف كان الاقتصاد. ذكر قصة جميلة جدا جعلته ينفر يعني بعض الأماكن، يعني قصة جميلة جدا فيها حكم وعبر. ثم رحلاته، ثم مؤلفاته والكلام عنها، ثم قصيدة فيه هو، ثم الوثائق التي فيه. طبعا هذا الكتاب خدمة خدمة عالية، طبعا هذه الوثائق اللي نحن دائما نقول بها يعتني بها الدكتور أو الأستاذ محمد أحمد معبر، تكون مليئة بالوثائق. ثم بعد ذلك الاستنطاق للتاريخ، طبعا هذه تعتبر من الصور الأخيرة للأستاذ حسين بن ظافر الأشول وفقه الله، والكتاب جزء لطيف من إصدارات مكتبة الحكمي بالرياض. هذا سلمك الله أيضا، وهو عندنا الأخير من التراجم التي بين أيدينا حتى الآن، والباقي يتبع إن شاء الله، بعنوان علي بن حسن الأسمري بين قوسين حصاد وقلم. الأستاذ علي بن حسن الأسمري رحمة الله عليه توفي عام 1433 للهجرة رحمة الله عليه، وهو في هذا هو كان له نشاط في مجلة المنهل، هو وأخوه عبد الله، ولهم نشاط في بدايات من بداية الصحافة، وكان يتأسف على الصحافة، وكان له كتاب مخطوط ما خرج سماه متسكع في الصحافة، كيف كان الصحافة ترد ولا تقبل أشياء ومآسي في هذا، والمجاملات في الباب، وكان يعني كان يغضب لمثل هذا، فكان يكتب عن مجهور الرجال الله يغفر له ورحمه. فجمع ترجمة له، شوف بداية هذا كتاب له هموم ثقافية في المسيرة الأدبية، والكتاب عجيب طبعه على حسابي فوزعه بعض المكتبات، ثم جاء بعد مدة على فرحان بشوف كم كذا وجدوا أن يقول أحدهم في مقال له كتبه عنهم، قال أنه أعطى 10 نسخ لأحد المكتبات، ثم بعد ذلك غاب عنها فترة ثم رجع، فرأى قال أريد أن أنظر كم نسخة بيعت حتى تحاسبون يعني معروفة الطريقة، قال رجع السيارة وزعلان، ليش؟ قال زالت نسخة واحد ما أدري فين اشتراها وراح رجعها المقصود أنه كان يكتب عن غضب يعني رحمة الله عليه. المقصود كان معتني بتاريخ عسير، ثم بعد ذلك تكلموا عن الصداقة بالأصالة والتزييف، هذا واحد خدمه ثم بعد تنكر له وما أكثرهم، ثم بعد ذلك تكلم عن بعض المؤلفات والملاحق التي فيها رحمة الله عليه. طبعا الكتاب كذلك فيه مجموعة من الإصدارات التي تكلم عنها له، التي وبعضها ما زال مخطوطا، والملاحق كما هو عودنا وفقه الله هي الملاحق التي فيها صور وفيها الوثائق الكتاب. طبعا الكتاب أنا برضو ما أدري هل أيضا ليس له على حساب الشيخ طبع، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب يعد من أطول ما صنف في الباب حتى الآن، أكثر من 2100 من الأسماء المستعارة جمعها هو. أصلا يقول مسألة الأسماء المستعارة أو معنى صح التوقيعات المستعارة، يقول كان له بدايات، يقول قبل 30 سنة تقريبا بدأ يجمع فيها. قد تمر علي بنت الشاطئ، يقول أول مرة علي بنت الشاطئ ما وإذا بها فلانة، ثم الباء سمونه مو بدوي الجبل، واحدة ثانية أيضا. المقصود وبدأ يجمع بهذه الطريقة، جمع أشياء ثم وقع على كتاب حتى وقف على كتاب الأستاذ يوسف أسعد داغر وهو معجم، يقول إنه هذا كتاب هو يعتبر من أوسع ما وقفت عليه في الباب، لكن يقول لي عليه ملاحظات عامة وملاحظات خاصة. الملاحظات العامة قدمها في أول الكتاب لأن نظرة إجمالية عامة لعامة الكتاب فيها، أما النظرة الخاصة للتعقب الخاصة فقد تعقب عليه في محلها في داخل المعجم عندما يأتي عند كل اسم مستعار مما ذكره أو توقيع مستعار.
توقيع مستعار يقصد به اسم المستعار،
هو يذكر استنى أعطيني حلمك يا ولدي. عنوان الكتاب معجم التوقيعات المستعارة من تاليه أخينا الحبيب مؤرخ الأديب محمد بن أحمد معبر وفقه الله، هذه طبعا الطبعة الثانية الكتاب، وقد زاد فيه أكثر من 500 توقيع عن الطبعة الأولى. شوف طبعة مزيدة، هذا صحيح طبعة مزيدة عن مؤسسة الضحى ببيروت، قدم بمقدمة فيها، شوف المقدمة فيها بعض التنبيه والتنويه لماذا التوقيعات المستعارة، لماذا يلجؤون إلى مثل هذا الباب، السبب أهميتها، من المصنفات في الباب، من اعتنى بذكر الأسماء المستعارة والكشف عنها والغايات من ذلك، الفرق بين اللقب والتوقيع المستعار والأشياء من ذلك، ثم بعد ذلك وهذا طبعا التعليقات، ثم بعد ذلك رتبها التوقيعات رتبها على الحروف. مثال باحث عربي يقول هذا فلان، شوف دحين الآن يأتي بالتوقيع المستعار ويجعله هو الأصل العنوان، ثم يذكر لك من هو صاحبه، بعد ذلك يبدأ يتكلم، يأتي بنبذة مختصرة من ترجمته، ثم يأتي لك إما بمحل ذكره فلان أو فلان فلان أو لا بهذه الطريقة. شوفها باحث كبير توقيع مستعار في مجلة، يقول بعضهم عرفنا من هم أسماءهم التوقيعات، يقول بعضهم ما عرفتهم. ولهذا مما صنع، وهو جميل ما صنع، أنه صنع فهرسا في الأخير فيه الأسماء كشاف للأسماء الصريحة التي وقف عليها، ويذكر الاسم وتحته توقيعه المستعار، بينما عندنا توقيعات يقول لم أعرف أسماها. واضحت الآن؟ وهذا كشاف جميل جدا. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات مؤسسة الضحى في بيروت. هذا سلمك الله كتاب، وهو كتاب جميل لطيف، يقول أن أكثم بن صيفي التميمي، هذا الرجل قد عرف أنه من حكام العرب وحكيم من حكام العرب، هو حكيم ومحكم، كانوا يحكمونه في النوائب والقضايا الكبرى، ثم هو كان دهاء من دهاة العرب، معروف بالحكم، وحكمه سيارة ومنقولة إلينا. وهو قد عاصر جزءا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة 9 سنين الأولى من حياته صلى الله عليه وسلم عاصرها، لكن هل أسلم أو لا هذا محل خلاف بين العلم. يقول هو ذكر في المقدمة لما ترجم لأكثم بن صيفي التميمي، ترجم له وهو من عاش حياته في الجاهلية كثيرة وعرف في العرب بدهائه وحكمه وحكمته ونخوته، ثم بعد ذلك جاء إلى الخلاف هل أسلم أو لا، وذكر أن ابن عبد البر والحافظ بن حجر ينفون إسلامهم، بينما ذكر فلان وفلان آخر يثبتون إسلامهم وشيء من ذلك، والمرد ذلك ترى إلى الروايات. المقصود أراد بعد ذلك، يقول الأكثر من صيفي له أمثال مشهورة عنه نقلت عنه، فأراد أن يجمعها في كتاب، فجمع مقر من كتب التاريخ والأدب والأمثال وغيرها ما هي خاصة به ويعلق عليها، قسم الكتاب إلى قسمين، أما القسم الأول فجعله خاص بحياة أكثر من صيفي التميمي، أما وهذا نسبه ومن هو وترجمته، ثم في بلاط كسرى في يوم الكلاب شيء، ثم هذا هل هو أسلم أو لا، هذه هل أسلم أكثم هذه مبحث خاص بالنسبة له. هذا طبعا هو إيش قال، قال جعل في آخر القسم الأول قال وصاياه، قال لأنه ما تدخل في أمثاله الوصايا غير هذا، فجمع بعض الوصايا التي وجدها أمامه. القسم الثاني خصلها بالأمثال، أمثال المنقولة عنه، وهذه الأمثال رتبها على الحروف كما ترى، وطبيعته في الأمثال أنه يأتي كالتالي، هذه مثلا الأمثال يرقمها كما ترى تحت الحرف ويأتي بها، ثم هو بعد ذلك يذكر لك أحيانا يقول قال وأكثم الصيفي، يحيل لك إلى المرجع التي المرجع إلى شو هذا المعمرون، لأنه عمر فوق هو قطعا فوق المئة، هو الآن خلص إلى أنه فوق المئة والعشر سنين، وإلا قيل أنه عمر 330 سنة، وقيل 190 سنة، وقيل فوق المئتين، لأنه له أشعارنا فوق المئتين إلا قليل، هو له أشعار في هذا الباب، لكن هو يجزم المؤلف اللي هو الدكتور محمد أو الأستاذ محمد أحمد عبر إلى أنه أكثر من 110 يقينا يعني. المقصود أنه يأتي أحيانا ببعض المعنى لهذا، وأحيانا يقال من نازعه، لأنه يقول عندنا أمثال نسبت له ولغيره، وعندنا أمثال نسبت له ولكنها لم سكت عن غيره، وهذه الطريقة طب حسب كتب الأمثال وما يتعلق بها. شوفها حرف الجيم كذا، جاز بالحسنة جازي بالحسنة ولا تكافئ بالسيئة، بهذه الطريقة.
هل هناك شرح للأمثال شيخ؟
هو لم يذكر هذا، وأتمنى لو هو ها قصدك هنا؟
نعم.
لا 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 هو لا بعض واضحة، لكن أحيانا هو يذكر في يضرب لماذا هذا المثل، بعضها واضح يا هذا، لما يقول لك جازي بالحسنة ولا تكافي بالسيئة هذا واضح يعني معنى المثل، لكن أحيانا لا يعرف فيذكر، ولكن هو يذكر أحيانا ما المراد بالمثل، يضرب في أي باب أو شيء من ذلك. الكتاب كله على هذا منوال وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار الصميعي بالرياض، هذا كتاب ضخم لا أجمع منه بما يتعلق بالشعر العربي الخاص بالأم. طبعا هو يقول مسألة الأم وعلاقتنا الشرعية من رب العالمين وحقوق شيء عظيم، وهذا يقر به كل مسلم، وأصلا مركله في الفطر أصلا. هو وقف على بحث لأحدهم يقول فيه أنه لا يوجد في شعر العرب القديم الجاهلي ما يدل على احتفائهم بالأم أصلا، ثم بعد ذلك لم يجد إلا في صدر الإسلام إلا شيء يقول بسيط يعني مقطعين أو شيء من ذلك، حتى العصر العباسي بعد ذلك بدأ يعني وجد سدة مقطوعات أو شيء من ذلك. هو يقول هذا جعله يستغرب بمثل هذه النتيجة، هل صحيح العرب ما كانت تعرف قيمة الأم أصلا؟ فجعله ينقب ويبحث عما قيل عما قاله عما قيل شعرا في الأم أصلا، فلما جمع وإذا بيقف على مادة ضخمة جدا في الباب، الكلام عن ماذا ولدي؟
الأم
هذا الموضوع، لكن الشعر ايوه الكلام عن ما قيل فيها شعرا الان، هذا الكلام اي مكان ما قيل فيها، واذا به عنده ماده قصيره جدا، العرب في الجاهليه في صدر الاسلام العصر الاموي العباسي وما بعده الى العصر الحديث، حتى اتى بشعر المهجر ايضا، واذا به عنده شيء ضخم جدا، ثم هو بعد ذلك وجد ان الاغراض في شعر الام عند اهل الجاهليه او ما جاء بعدهم متنوع مختلف، ثم عرج بالتبع الى الاخوال لان الاخوال لهم علاقه بالام، واتى بالاشعار التي قيلت في الاخوال والخيلان، ثم اتى بالاشعار التي قيلت في الجده لاجل الجده ان ام الام، بهذه الطريقه، وهذا جعله في القسم الاكبر، وسمى بحثه الكبير الضخم هذا في اكثر من 800 صفحه الى امي الأم والأمومة في الشعر العربي، بين قوسين دراسة ونصوص، وهذا شطر الكتاب. فالكتاب قسم إلى قسمين، قسم الأول جعله للدراسة، دراسة المحتوى الشعري عند الشعراء عن الأم، ماذا قالوا عن الأم، حيثيات التناول للأم ما هي مثلا، سأذكر بعد قليل. أما الثاني فهي النصوص التي جمعها في الباب وبدأ يحللها أخونا الحبيب الأستاذ الأديب محمد بن أحمد معبر في هذا الكتاب الضخم جدا الذي قسمه إلى قسمين. شوف القسم الأول، هذا القسم الأول جعل تحته مجموعة من الفصول، الفصل الأول خصله في الأم في الشعر الجاهلي، هذه شوف هذه العناوين أو هذه الأغراض التي قيلت فيها، يعني شوف مثلا الفخر بالأمهات، التنويه والتذكير بالأم، الشوق والحنين للأم، الدفاع عن الأم، التشبيب بالأم، الإشارة التفدية بالأم، وهكذا بهذه الطريقة، التعويض بالأم بهذه الطريقة. الثاني الفصل الثاني الأم في الشعر صدر الإسلام إلى نهاية العصر الأموي، وانت ماشي الأغراض التي قيلت فيها نفس الأغراض، ثم في الشعر العباسي نهاية العصر العثماني كذلك رسالة الأم، وهذه الطريقة، ثم الشعر في الأندلس والمغرب العربي، الشعر العربي المعاصر وفي المهجر، ثم عقد فصلا للجدة إن شاء الله يبان الإخوة، ثم فصلا بالخيلان الخؤولة في الشعر العربي، أتى التنويه بالخؤولة، التفدية بالخال، الصبر على أذى الخال، فخر الفخر بالخال، رثاء الخال، والثأر من الخال، وكذا أغراض لهم، ويأتي بالأبيات. هذه كلها قسم دراسة، لأنه يشرح لك ويبين والأغراض وما قيل وأشياء من ذلك. هذا القسم الثاني. القسم الثاني سياقة النصوص في هذا الباب، وجعلها في فصول. فصل الأول النصوص العصر العباسي إلى نهاية العصر الأموي، كل واحد يأتي به شو هذا المتنبي أول واحد بدأ به، ويأتي بالقصيدة التي قالها في الأم، والذي ثاني والثالث قس على ذلك
إلى نهاية العصر
العثماني. العثماني ثم هذا الثاني نصوص في الشعر الأندلس والمغرب، والثالث الشعر العربي المعاصر، وهذا طويل كما ترى إلى أن جاء إلى الأخير وهو شعر المهجري. والكتاب لطيف جميل لا يمل من قراءته، قد نفيه بتعريف الأم في اللغة العربية وشيء من ذلك، وفضله في الكتاب والسنة معروفة يعني بهذه الطريقة. ثم بهذه الطريقة هذا قسم الدراسة، هذا الذي تم قسمة ترياتي مثاله. لما أتى إلى قسم الأشعار، شوف ما الأشعار مثل العصر الحديث، يأتي بهذه القصيدة في لفلان، هاي معروف الرصافي، ها ينقل ما قاله في الأم، وانت ماشي سياقات كثيرة جدا، وهو يقول وأظني فاتني أشياء، ومن كان يتعقب فليتعقب. والكتاب مجلد ضخم أكثر من 800 صفحة، يحتاجه أهل التربية والاجتماع من جهة، وأهل اللغة والأدب من جهة أخرى، من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله. هذا أيضا في نفس المساق، وهو عبارة عن هو يقول كنت لما كنت شابا في العشرين أمر بأبيات تتكلم عن الشيب والمشيب والشعرات البيض وشيء من ذلك، يقول كنت أقيدها وأنا يعني أفرح فرحان وأضحك وكذا من ذلك. يقول حتى لما وجمع أشياء، وكل ما حصل شيء جمعها وحطها، يعني من باب أنهم حتى يعني لا يعود عليه منها شيء. فلما بلغ جاوز 50، يقول لما جاوز 50 والله بدأت الشعرات الشيء تظهر يراها، تذكر أنه قد قيل شيء في الشيب وأشياء وكذا، فرجع إلى أوراقه القديمة ويجمعها ليخرجها في كتاب، وإذا به يرى كلام العرب وما قاله الحكماء في الشعر، في شعر العرب، في الشعر العربي عموما، شيء عجيب من المعاني التي قيلت في المشيب وما فيه. فجمع كل هذا وقسم إلى 5 فصول، وجعلها تحت عنوان أنفاس الحياة. هذا أنفاس الحياة، شوف بين قوسين الشيب والشباب في الشعر العربي، طبعا لأخينا الحبيب المؤرخ الأديب الأستاذ محمد أحمد معبر وفقه الله، لكن من جميل ما صنع. شوف مثلا هذا، مثلا أبو عمرو بن العلاء قال ما بكت العرب شيئا بكاء على الشباب، يعني هذه مقولات عظيمة. مثال الأصمعي يقول أحسن أنماط الشعر المراثي والبكاء على الشباب، أحسنها. ثم بعد ذلك هو يقول العمر عمران، عمر ما قبل 40 وبعد 40، قال هذا أنا ألفته لما بعد 40، يعني هو واحد منهم وأنا واحد منهم. قسمه إلى 5 فصول. الفصل الأول جعله بكاء الشباب ولوعة المشيب، والثاني يا خاضب الشيب، أتكلم عن الخضاب ونتف الشيب وقص الشيب وكذا. الثالث قال النساء والشيب، لأن النساء عدوات الشيوخ، وذكر قصص العرب وكلامه في هذا الباب، والنساء ليس لهن رغبة في الشيوخ، ما لهم رغبة وأشياء يعني، وجمع ما تحت يدي. الفصل الرابع الشيب هو رداء الحلم والأدب والوقار وأشياء، وأما الخامس فهو الشيب والشباب في المضاف المنسوب. المضاف المنسوب هو كتاب ثمار القلوب للعلامة الثعالبي، مشهور، جمع كل ما فيه مما قاله من حكايا وقصص وأشعار مما يتعلق بهذا الباب، وهو الأخير عندنا. طبعا قدم بمقدمات جميلة جدا فيها بعض الأشعار، يعني بعض ما قيل في الشيب يعد من عيون الشعر العربي وهو أصدقه. يعني طبعا البيت المشهور لأبي العتاهية اللي المشهور كلنا سيحفظوه، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبروا بما فعل المشيب، وهذا يعني بيت سيار معروف، لكن أتى به وبغيره وشرحه وبينه. والكتاب كله ترى يعني بوح من ناحية، وفيه نوع تحس يعني آثار التقادم زمن فيه. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء بالرياض وفقهم الله. هذا كتاب لطيف، وهو كتاب قد يغفل عنه، يغفل عن هذا الموضوع آسف. والمقصود ما هو؟ حكاية الأصوات. من المعروف عند العرب أنهم يحكون الأصوات. إيش عن حكاية الأصوات؟ أنت لما تريد تنقل كتابة الصوت اللي هو يخرج عن شيء من ليس له مركب، يعني ليس له مركب مفيد وله حروف معينة، له فعل ولا حرف ولا اسم. طيب كيف تحكي الصوت كتابة؟ هو هذا الكلام. في المعاجم العربية هناك حكاية لأصوات، صوت الحمار حمار ماذا يقول، صوت الأسد، صوت الأرنب، خرير خرير الماء، زئير الأسد، هذا أسماء، هذا أسماء الأصوات. لا صوت هذا كيف يقولون، فمثلا كخ كخ يعني مثالها، صح ولا لا؟
تقال الصبي، نعم
تقال كخ كخ، هذا من باب إنه ابعد عنها. وفي القرآن ولا تقل لهم أف أف، هذا صوت اللي هو أف، هذا صوت التضجر والتكره لما يقولون، هذا هو الصوت أيضا. فهو يقول جمع في هذا الكتاب ما وقف عليه في كتب المعاجم وجرد لمدة طويلة لأكثر من 20 سنة أو 30 سنة، وهو يجمع في هذا الباب، ثم يقول ما وقع عليه في شعر العرب، ثم ما وقف عليه أيضا قال من كلام الناس وكبار السن مما وجدهم ما زالوا يحكونه عندهم ويسمونه، فبدأ يقيده ويراجعه، وسمى الجميع ورتبه على حروف المعجم، وسمى الجميع حكاية الأصوات لأخينا الحبيب الأستاذ الأديب محمد بن أحمد معبر وفقه الله، وقدم بمقدمة فيها مسألة حكاية الأصوات، شوف حكاية الأصوات، ثم رتب على الحروف. هاي مثالهم، مثلا هذا مثال لما يقول لك لما تأتي مثلا الحرف الألف ثم حرف عندها بخم بخ، شوف بخ بخ، الحرف الباء، هذا مثلا من حرف الباء أول واحد مثلا هذا حكاية صوت إيش؟ هذا صوت الغنم. وباء حكاية الضبان، شوف الفرق بينها وانت ماشي، وبخ ونحوها وانت ماشي، حتى مثلا أفا، ونحن ما زلنا نستعملها نقول أفا ولا لا؟ أفا ما معنى أفا؟ هذا حكاية الصوت أفا يعني، ولا وشوش له، وشوش يقول صوت التهامس، وشوش ما زلنا هي حكاية الصوت حكايتها. المقصود أن الكتابة هو في حكاية الأصوات وماذا يقال، لكن أنا ما أدري لماذا الذي ما هو الذي سر في أنه جعله لا يحيل، يعني الكتاب كله ما فيها أي حالات على المعاجم ولا شيء، هي مضبوطة نوعا ما بالشكل، لكن ما أدري لماذا لم يحيل إلى المعاجم. وفق والله الكتاب من إصدارات دار المدني بجدة، هذا سلمك الله تاريخ حافل للصحافة الساخرة، جاء إلى ما كتب فيها استقلالا في الصحابة الساخرة، ثم هو بعد ذلك بدأ يستخرج من المجلات والجرائد وما قيل في المقالات والأشياء الأدبية ما يتعلق بهذا القسم، ووجد أن الصحافة الساخرة هذه العرب من قديم اعتنوا بها. يعني هو يقول أن أول من قام بالصحافة واحد لبناني أظن اسمه نوفل الخازن، نعم لبناني، وأصدر جريدة أسبوعية اسمها الجعبة، كانت صدرت شوف عام 1873 للميلاد وصدرت، ثم استمر الوضع إلى قرابة 100 سنة إلى 1970 لما جاء كاتب مصري يهودي هو الذي أغلقت عليها يعني عصر الصحافة الساخرة، يعني أن الجريدة كلها في هذا الباب على هذا المنوال، عرفت علي؟ أما أنه فيها جزء منها شيء آخر. وقال أنه 100 سنة، شوف هو جعل عنوان الصحافة العربية الساخرة هجرية من 1290 إلى 1390، 100 سنة قرن كامل، أما ميلادية 1873 إلى 1970 ميلادي. أخونا الحبيب الأستاذ الأديب محمد أحمد معبر وفقه الله في هذا الكتاب الضخم أرخ تاريخا طويلا لهذه وتتبعها، وقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول جعله خاص بالباب الأول، آسف الباب الأول بالسخرية ورواد الصحافة، رواد الصحافة السخرية في الصحافة، والثاني خاص بالصحافة العربية الساخرة، تأتي وجعل على الفصول كل فصل فيه بلد، مثلا الصحافة الساخرة في مصر، في المغرب، في فلسطين، حتى في السعودية وفي تونس وهكذا، ويأتي بالصحيفة ويعرف بها ومتى نشأتها وطريقتها ومن أسسها تعريف كامل، يعني هذا عبارة عن معجم جغرافي للصحافة الساخرة. الباب الأخير الكاريكاتير، يقول الكاريكاتير هذا قصة وهو جزء منها، وهو في المقدمة بدأ لماذا، شوف لا لماذا السخرية في اللغة العربية معناها، ثم لماذا هو قال الساخرة ولم يقل الفكاهية، السبب في ذلك أن الساخرة تشمل عدد من الوجهة بما فيها الفكاهة والسبب في ذلك، والكتاب أيضا حفيل بكثير من القضايا التاريخية والتراجم، فهو يعني شبه متتبع لأنه رجع. أيوة شو هذا، طبعا لما جاء عند الكاريكاتير وأكثر جدا من النقول حتى يستظهر هذا أنواع الكاريكاتيرات الموجودة ومن كان ومن أشهر الكاريكاتيرين يعني ومن كتب فيها وأين انتشرت وأين كانت. شو هذا مثال ثاني كثير أنواعها ومن الصحابة اللي اهتمت بها. الكتاب مطبوع في جزء كبير أظن على حساب المؤلف ما لها دار، يعني كعادتي وفقه الله. هذا أيضا معنى من أحد الساخرين يقول محمود السعدني هذا قال وقف له على كتاب أظن الولد الشقي أو شيء من ذلك تكلم فيه عن نفسه هو، قال واستعجب من طريقتي حتى صار يضحك يعني، فبدأ بعدك يتتبع كتبه وإذا به كلها بالطريقة هذه، يؤلف ارتجالا يتكلم عن الحياة الشعبية العامة ويتكلم بطريقة فيها نوع من السخرية أو شيء من ذلك، فكتب كتابا عنه يتكلم فيه عن مؤلفاته وما فيها، سماها أصل الحكاية رحلة في عالم الكاتب الساخر محمود السعدني المتوفى عام 1431 للهجرة للأستاذ الأديب محمد بن أحمد معبر وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار المدني بجدة. قدم بمقدمة لطيفة فيها طبعا هي هذه كلها عبارة عن مؤلفات السعدني والكلام عنها، الكلام عنها طبعا هذا بعد عدد ملاحق، الكلام عنها في ماذا يريد بها طريقته، شوف هذه طريقته جميلة جدا، هذا مسرد، هذا الملحق مسرد لكامل المصنفات وأين خرجت وأين طبعت في الكلام عنها من باب يعني الفقهاء، ويقول هذا كلها على طريقة السخرية. هذا ولدي معجم، طبعا هو الشيخ معتني بهذا الباب، وهذا معجم للكتب البلدانية التي كتبت عن المملكة العربية السعودية سواء في الجملة أو بالمناطق أو بالبلدة الوحدة أو بالوديان أو بالمواضع أي مكان، سماه الكتب البلدانية عن المملكة العربية السعودية بين قوسين ببوغرافيا بالكتب المطبوعة والرسائل العلمية. قام عليه جمعا وإحصاء أخونا الحبيب الأستاذ الأديب محمد بن أحمد المعبر وأخونا الحبيب الأستاذ الأديب مسعود بن فهد المسردي وفقهم الله، والكتاب من إصدارات دار أطلس الخضراء بالرياض. لاحظ ولدي قدم بمقدمة فيها طريقة الجمع وكيف سيكون، ثم قسموها على المناطق يعني منطقة الرياض منطقة مكة منطقة جدة وكل واحد بالمرتب الإقليمي، تلاحظ يعطونها رقما، هذا عنوان الكتاب، هذا المؤلف، تاريخ الطبع، معلومات الطباعة، فإن كانت بالرسائل العلمية لأنهم أضافوها غير المطبوعة يشيروا لك أين أخذت وأين هي هذه الرسالة العلمية. والكتاب ما شاء الله تبارك الله يعني قاربوا فيه أكثر من 100 يعني أكثر من 1200 كتاب تقريبا بلداني كتب عن المملكة العربية السعودية وفقهم الله. هذا سلمك الله حوليات عن خميس مشيط، وهو عبارة عن مقالات جمعت في الكتابة عن خميس مشيط من الناحية الاجتماعية التاريخية السياسية والاقتصادية وشيء من ذلك، هو سماها حوليات وخميس مشيط، هذا الجزء الأول لأنه سيتبع له أجزاء، والشيخ الأستاذ محمد بن أحمد معبر هو من أهلها وسكانها، وقد جمع فيها مقالات له ولغيره، لكن هو تقريبا له نصف المقالات، هذه مقالات وكل مقالاتي بعنواني، ثم مثلا أول صور من خميس مشيط في نصف الثاني من القرن الرابع عشر للأستاذ إبراهيم بن محمد فايع، الثاني الثالث هذه رسالة ماجستير هيتكلم عنها، نصف المقالات تقريبا له الأستاذ محمد المعبر وفقه الله، وهي تنقل كما هي وهي كلها لتاريخ هذه المنطقة وفقهم الله. طبعا هذا الكتاب أظن من إصدارات أيضا على نفقته. هذا سلمك لا مدام تقول لي آخر، هذا هو الكتاب العزلة هذا جزء لطيف، هو يقول اختلف الناس في تفضيل العزلة أو الاختلاط وشيء من ذلك، وفريقان وأتى بكل فريق وأدلة كل واحد من المتقدمين والمتأخرين وما كتب فيه وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك أقام بمناقشة المؤيدين والمعارضين، ثم لأجل أنه يؤثر العزلة جزاه الله خير أو يؤثر الخلوة، هو مال إلى أن الخلوة ممتازة لكن بشرط ألا تضيع فيها لا حق الخالق ولا حق المخلوق، وهذا قيد جيد، والإنسان يقول بطبيعته يحتاج إلى أنه ينفرد لوحده يعني في أشياء كثيرة. وفقه الله، سمى كتابه العزلة للأستاذ الأديب المؤرخ محمد بن أحمد معبر، والكتاب من منشورات مسارات المعرفية المعرفة للنشر والتوزيع ببيروت. هذا أيضا وهو قضية مهمة وهي ما يتعلق بالطفولة، وفيها وسماها الشمس والدنس حقوق الطفولة وانتهاكاتها، عبارة عن تعلم وتوجع بدأ فيه بحقوق الطفل في الإسلام، حقه كذا حقه كذا، حق الرعاية والحضانة وهذا بهالطريقة، ثم بعد ذلك الأستاذ محمد أحمد معبر جاء إلى ذكر الحقوق التي نصت عليها المنظمات الدولية، والحقيقة بعضها يحتاج إلى مدارسة، والثالث هو القصد وهو أصل الكتاب الذي قام يعني أصل الكتاب جمع له شهادات مهيبة فيما يقع معاصرا في حقوق الأطفال من انتهاكهم جنسيا من استغلالهم من ابتزازهم، من كلها كتابات لمؤرخين وكتاب ونشار غربيون وشرقيون وغيرهم، والكتاب حافل بجمع المادة كبيرة جدا في الباب، والكتاب طبع على نفقة عبد الرحمن بن علي بن عرفيدة وحرمه وفقهم الله. والأخير عندنا وما في كلام كثير بعنوان نساء على طريق الهداية للأستاذ محمد أحمد معبر، وفيه جمع ما وقف عليه من المجلات وغيرها ممن أسلموا، وغالب من ذكر من النساء اللواتي أسلمنا في هذا الكتاب غالب لهن مكانة علمية أو اجتماعية أو شيء من ذلك، ويأتي باسمها ثم يعرف بها ويذكر كيف أسلمت إن كان ذكر في المقال أو في الجريدة أو شيء من هذا. والكتاب لطيف جدا وجميل، وفقه الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.